على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الثاني، أكملنا الدليل الثاني الكلام حتى نستذكر موضع البحث، الكلام في الوطء في الدبر من دون إنزال، وأنه هل يوجب المفطرية أو لا يوجب المفطرية. المشهور والمعروف ذهبوا إلى المفطرية واستدل على ذلك بأدلة. كان الدليل الأول هو عبارة عن الآية الشريفة، والدليل الثاني هو عبارة عن الروايات الدالة على أن الجماع مفطر، بضميمة أن الجماع والمباشرة وأمثال هذه التعبيرات، من أتى أهله وأمثال هذه التعبيرات، هذه تشمل الوطء في ماذا؟ في الدبور. هذا الدليل الثاني كملناه وقلنا مشكلته، يعني المشكلة اللي تبقى دعوة الانصراف، احتمال أنه أكو انصراف، هذا سيجي علاجها أيضا. الدليل الثالث وأيضا قلنا مشكلتها أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، التمسك بإطلاق يكون مشكلة، هاي هم كانت مشكلة أثرناها. الدليل الثالث هو عبارة عن التمسك بصحيحة محمد بن مسلم الحاصرة، لا يضر الصائم شيئا إذا اجتنب شيئا إذا اجتنب أربع خصال، وعد منها ماذا؟ النساء، وعد منها النساء. فيقال بأنه يمكن الالتزام بإطلاق هذه الرواية، لأنه هو جعل النساء من المفطرات، وهنا همته في مقام بيان مفطرية النساء، نقول ليس في مقام البيان من هذه الجهة، لا هو في مقام بيان الحرمة والمفطرية. فحينئذ إذا شكينا في أن هذا المفطر يشمل الوطء في الدبر أو لا، فنتمسك بإطلاقها لإثبات لزوم الاجتناب عن وطء النساء مطلقا، قبلا وشنو ودبرا، وأن هذا معتبر في الصوم، وأنه لو فعله يكون موجبا لفساد الصوم. هذا الدليل ما يجعل لي الإشكال السابق، ما يجعل لي إشكال أن الرواية ليست في مقام البيان كما تقدم، لا هذا واضح أنه في مقام بيان مفطرية ذلك وحرمته، فيمكن التمسك بإطلاقه. لكن هذا الدليل، هذه الرواية الحاصرة، تقدم الكلام بها مفصلا في مبحث، في بداية البحث عن شمول الدليل لغير المعتاد من الطعام والشراب، إحنا نتقدم الكلام عن هذه الرواية. وكان هناك شبهة وإشكال يثار في هذه الرواية، وكان حاصله هو أن الرواية ليست ناظرة في مقام الحصر، ليست ناظرة إلى حصر المفطرية بما ذكر فيها في قبال ماذا؟ في قبال أفراد النوع الواحد، وإنما هي ناظرة إلى حصر المفطرية في هذه الأنواع الأربعة والخصال الأربعة في قبال سائر الأنواع الأخرى التي يحتمل كونها أو يتوهم كونها من المفطرات. هي ناظرة إلى هذا، يعني تقول أنه لا يضر الصائم شيء إذا اجتنب أربع، طعام شراب نساء، الرابع الارتماس. هي تريد أن تحصر المفطرية بهذه، هذا مسلم، حصر واضح بالرواية، تريد حصر المفطرية بهذه الأربعة، لكن في قبال ماذا؟ في مقابل ماذا تريد أن تحصر المفطرية بهذه الأنواع الأربعة في قبال سائر الأنواع الأخرى الخارجية التي يحتمل كونها شنو؟ مفطرية. فلنفترض أن المشي احتمل الإنسان أنه مفطر، هي تقول لا، المفطرية محصورة بهذه الأربعة. غيبة مفطرة أو لا؟ تقول لا، تنفي المفطرية عن سائر الأنواع الأخرى، وليست ناظرة إلى أفراد النوع الواحد المذكور فيها، ليست ناظرة إلى هذا. ولذا تقدم سابقا بأنه لو فرض أن الطعام المذكور فيها والشراب المذكور فيها هو ظاهر في ماذا؟ في الطعام والشراب المعتاد. خلنا نفترض هيك في الطعام المعتاد، هل يمكن أن نتمسك بالرواية لإثبات عدم مفطرية الطعام غير المعتاد؟ بأن نقول أن الرواية حاصرة وتدل على حصر المفطرية بهذا الفرد من الطعام والشراب، وهو ماذا؟ الفرد المعتاد منهما في قبال ماذا؟ في قبال غير المعتاد من الطعام والشراب. كان إشكال هو هذا، أن الرواية ما ناظرة إلى هذا، الرواية ليست ناظرة إلى الأفراد، ناظرة إلى الأنواع. طعام وشراب النساء في قبال أنواع الأخرى التي يتوهم كونها مفطرة، ولا تنظر إلى أفراد النوع الواحد وتريد أن تحصر المفطرية بفرد دون ماذا؟ دون سائر أفراد. ولذا استشكل في الالتزام بها لإثبات عدم مفطرية الطعام الغير شنو؟ المعتاد. وهنا أيضا نفس الإشكال يجي بها، بأنه صحيح ذكرت النساء لكن هي ليست ناظرة إلى ماذا؟ إلى حصر المفطرية في النساء، هي ناظرة إلى حصر المفطرية في النساء في قبال الأشياء الأخرى، الأمور الأخرى، لكن هي ناظرة إلى حصر المفطرية ببعض أنواع الاستمتاع بالنساء في قبال البعض الآخر، بحيث هي تريد أن تحصل المفطرية بخصوص الوطأ في ماذا؟ بخصوص الوطأ في ماذا؟ الوطأ في القبل دون أفرض الوطأ في الدبر، دون الاستمتاعات الأخرى. هي ناظرة إلى 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 أفراد الاستمتاع بالنساء أو لا؟ هي ما ناظرة إلى هذا، ناظرة إلى الاستمتاع بالنساء في قبال الأمور الأخرى والأجناس الأخرى والأنواع الأخرى. قد يقال بأن الرواية ناظرة إلى الأنواع الأخرى، ليس لها نظر إلى الأفراد، فإذا لم يكن لها نظر إلى الأفراد لا يصح التمسك بإطلاقها لإثبات شمول النساء المفطر علما للوطئ في ماذا؟ في الدبور. فالإشكال في الإطلاق أن الرواية لا يصح التمسك بإطلاقها لأنها ليست ناظرة إلى الأفراد، ليست ناظرة إلى أنواع الاستمتاع بالنساء، ليست ناظرة إلى هذا. فإذا لم تكن ناظرة إذن لا يصح التمسك بالإطلاق من هذه الناحية. هذا إشكال. إشكال الآخر، الإشكال المتقدم على الروايات السابقة، أن هذه الدعوة إنما تتم استدلال بالرواية، استدلال بالرواية وبإطلاق الرواية، وأنه تشمل الوضع في القبل والوضع في الدبر ويستدل بها على ذلك. هذا يتوقف على منع انصراف النساء إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص الوضع في ماذا؟ في القبول. كل الأدلة السابقة أيضا تتوقف على منع دعوى الانصراف، وإلا دعوى الانصراف إذا كانت دعوى ثابتة وواضح أنه لا يصح الاستدلال لا بهذه الرواية ولا بتلك الروايات. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، هذا الدليل ذكر في كلماتهم من موجود من قديم إشارات إلى وتبناه المتأخرون، يعني كثير منهم. السيد بن زهرة في الغنية أشار إلى هذا الدليل، ولكن تبنوه المتأخرون عنه. دليل هذا بأن نلتزم بمفطرية الجنابة، أن الجنابة مفطرة، أن كل من أجنب نفسه هذا يوجب مفطرية، يكون مفطر علما للصوم، وإن لم ينزل ما له علاقة بالإنزال، لا، المفطرية تترتب على ماذا؟ على الجنابة، أن يجنب نفسه، يعني كل ما يوجب الغسل، والجنابة يوجب الغسل، إذا فعل شيئا يوجب الغسل معناه تحققت الجنابة، تحققت الجنابة، وإن لم ينزل هذه الجنابة مفطرة توجب الإفطار، توجب بطلان الصوم، فإذا ضمينا إلى هذا صغراها وهي شنو؟ وهي أن الوطأ في الدبر يوجب شنو؟ يوجب الغسل، يعني يحقق شنو؟ جنابة وإن لم ينزل. إذا ضمينا هذا إلى هذا النتيجة الطبيعية هي ماذا؟ هي أن الوطأ في الدبر من المفطرات. هذا الدليل يعتمد على مقدمتين، إحداهما بمثابة الصورة والثانية بمثابة الكبرى. الصورة هي أن الوطأ في الدبر يوجب الغسل، يوجب الغسل، يوجب الجنابة، فالذي يطأ في الدبر يكون مجنب، هذه الصورة. الكبرى أن الجنابة مفطرة توجب الإفطار، توجب بطلان الصوم، فيكون الوطأ في الدبر موجب ببطلان الصوم وهو المطلوب. إذن لا بد لكي يتم هذا الدليل من إثبات كلتا المقدمتين. أما الصورة المقدمة الأولى فواضح أن بحثها هذه يكون في كتاب الطهارة في مبحث غسل الجنابة، هناك يتكلم عن موجبات الجنابة، فذكروا هناك موجبات الجنابة، إنزال موجب للجنابة، الجماع موجب للجنابة إلى آخره، ذكروا هذا المطلب. لكن تعرضوا أيضا إلى مسألة ماذا؟ الوطأ في الدبر، أنه يوجب الجنابة أو لا يوجب الجنابة، يوجب الجنابة أو لا يوجب الجنابة، وهناك خلاف، وهناك روايات أيضا متعارضة، وإن كان معظم الروايات التي يستدل بها على أنه يوجب الجنابة والتي يستدل بها على أنه لا يوجب الجنابة، هناك روايات لكل الجانبين لكل الرأيين. الظاهر أنه معظم هذه الروايات ليست يعني ليست تامة سندا. بعضهم استدل بما لا استدل بالآية الشريفة أو لامستم النساء، عائشة أو لامستم النساء، اللي يدل على وجوب الغسل بعد ملامسة ماذا؟ ملامسة النساء. ويدعى بأن ملامسة النساء عام من الوطء في القبل والوطء في ماذا؟ في الدبر، فتدل على أن الوطء في الدبر يوجب شنو؟ يوجب الجنابة، يوجب الجنابة. هاي الصورة السيد الخوي أصر على هذا، أن هذا هو الدليل، والدليل على ذلك هو هذه الآية. على كل حال بحث مفصل وفيه خلاف وفيه روايات كثيرة، ونوكل هذا البحث إلى وقته وإلى محله. والآن نفترض من باب نأخذ هذا أصل الموضوع في هذا البحث فعلا، ريثما ننقحه بعد ذلك، أنه فعلا لنفترض أن الصورة تامة، لنفترض أن الصورة في المقام تامة، أن وطأ في الدبر يوجب الجنابة، يوجب الغسل، نفترض ذلك. المهم هو الكبرى. بالنسبة إلى الكبرى، استدل على الكبرى بروايات، قالوا بأن هناك روايات دالة على ماذا؟ على أن الجنابة مفطرة، أن كل من يجل نفسه في نهار شهر رمضان عامدا هذا يبطل صومه، يبطل صومه، الجنابة توجب بطلان الصوم. استدل على ذلك بروايات، وهذه الروايات روايات عديدة لابد من استعراضها حتى نشوف أنها الكبرى تامة أو غير تامة. الرواية الأولى هي عبارة عن صحيحة أبي سعيد القماط المروية في الباب 13 الحديث الأول، الرواية رواية الشيخ الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر عن أبي سعيد القماط. أبو سعيد القماط حتى إذا فرضنا أنه كان مجهول، فرواية البزنطي عنه في هذا السند التام المعتبر تكفي لإثبات وثاقته، وعبر عنها بالصحيحة في كلماتهم أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح، أجنب في أول شهر رمضان فنام حتى أصبح. قال لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. استدلال بهذه الرواية على الكبرى المذكورة يكون بدعوى ظهورها في أن الجنابة تقدح إذا كانت في النهار. لماذا؟ لأنها في وقت حرام، لأن عللت عدم القادحية وأنه لا شيء عليه. لماذا؟ لأن جنابته كانت في وقت حلال، ويقصد بالوقت الحلال شنو؟ الليل، لأنه أجنب في وقت حلال لا تكون قادحة، لا تكون موجبة للإفطار. هذا التعليل نفهم منه من أن الجنابة إذا كانت في النهار في وقت حرام تكون موجبة شنو؟ قادحة، تكون موجبة للبطلان. فلأنه أجنب في وقت حلال هذا لا شيء عليه، يفهم منها أنه إذا أجنب في وقت حرام هذا عليه، يبطل صومه، يفسد صومه، عليه القضاء، عليه الكفارة، في قبال لا شيء عليه. هذا الاستدلال بالرواية. قد واحد يجي يقول بأنه هذه الرواية ما بها دلالة على أنه هناك وقت حرام وهناك وقت حلال، وأن الجنابة إذا كانت في الوقت الحلال لا تكون قادحة، وإذا كانت في الوقت الحرام تكون شنو؟ تكون قادحة. لكن من قال بأن الوقت الحلال الحرام هو هذا؟ يعني النهار شهر شنو؟ رمضان. الرواية ما بيها مثلا إشارة إلى ذلك. هذا الإشكال انصافا ليس في محله، من واضح أن الرواية طبقت الوقت الحلال على من؟ على الليل. هو الإمام عليه السلام طبق الوقت الحلال على من؟ على الليل، لأن هذا قال له أجنب في الليل ونام حتى شنو؟ حتى أصبح. الإمام قال لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. أي وقت حلال؟ يعني جنابته كانت في الليل بحسب فرض السائل، فهو طبق الوقت الحلال على ماذا؟ على الليل. هذا يفهم منها واضح بأنه الوقت الحرام هو ما عدا الليل، يعني شنو؟ يعني النهار. فالإمام كأنه هو افترض أن الوقت الحلال هو الليل والوقت الحرام هو ماذا؟ هو النهار. فيفهم من الرواية أن الجنابة في النهار تكون موجبة للمفطرية، وهذا هو المطلوب. نعم، قد يناقش في دلالة الرواية بمناقشة أخرى غير هذه المناقشة، وهو أن يقال بأن الرواية أصلا ليست ناظرة إلى الليل في قبال النهار، يعني إلى الليل والنهار، وأنه تقول الرواية بأن الجنابة إن كانت في الليل فهي لا تكون قادحة، لم تأثر شيء. أما إذا كانت في النهار فهي تكون ماذا؟ فهي تكون قادحة وموجبة للمفطرية. ما ناظر إلى هذا، وإنما هي ناظرة إلى الليل فقط، مو إلى الليل والنهار، ناظرة إلى الليل. وتريد تقول بأن الجنابة في الليل تختلف، مرة الجنابة في الليل تكون مع ساعة الوقت، وإن كان أن يكون هذا الذي يريد إجناب نفسه إن كان أن يتطهر ويغتسل، وقت واسع جدا. نام هذا الشخص فأخذه النوم حتى شنو؟ حتى أصبح. ومرة نفترض أن إجناب لنفسه كان في ضيق الوقت، وقت أصلا ما يسع للغسل للتطهير، وقت ضيق، فأجنب نفسه ونام واستمرت نومتها إلى الصباح. هي ناظرة إلى هذا، تريد أن تقول بحيث أن في فرض السؤال، لأنه السؤال افترض ماذا؟ أنه أجنب في أول شنو؟ في أول الليل. في أول الليل هو السائل يسأل، أجنب في أول الليل يعني الوقت شنو واسع، ونام حتى أصبح. إمام يقول له هذا لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. في وقت حلال يعني في وقت يحل له أن يجنب نفسه شنو فيه، ويقابلها ماذا؟ أن تكون جنابته في وقت ضيق يحرم عليه إجناب نفسه فيه، يحرم عليه إجناب نفسه فيه. هذا الثاني لا يكون، يكون هذا مفطر، بقى على الجنابة حتى أصبح يكون مفطر. لماذا؟ لأنه أجنب نفسه في وقت ضيق يحرم عليه إجناب نفسه فيه، لأنه هذا يؤدي إلى بالنتيجة إلى أن يبقى على الجنابة حتى يدخل ماذا؟ يدخل الصباح. فيناظر إلى الليل فقط، ناظر إلى الليل بلحاظ سعة الوقت وبلحاظ ماذا؟ ضيق الوقت. فهي إذا دلت إنما تدل على ماذا؟ على مفطرية أن يجنب الإنسان نفسه في ضيق الوقت، أن يجنب الإنسان نفسه في ضيق الوقت ويستمر هذا إلى ماذا؟ إلى الصباح. هذا يكون مفطر، هذا يكون ماذا؟ يكون مفطر. أين هذا من محل الكلام؟ أين هذا من كون الجنابة في النهار تكون ماذا؟ تكون مفطرة. بعبارة أخرى هي ناظرة إلى معذورية المجنب وعدم معذوريته. في حالة سعة الوقت هو معذور في إجناب نفسه، ما عنده مشكلة، هو معذور، ولذا لا يكون هذا موجب للبطلان. أما في حال ضيق الوقت ماكو معذورية، ويكون فعل هذا مقلق موجب علما موجب للبطلان. وهذا معناه أن الرؤية ما نرى إلا الليل في قبال النهار، وتريد تقول أن الليل بكله هذا شنو؟ هذا وقت حلال، أجنب نفسه في وقت حلال فلا شيء عليه. في قبال ماذا؟ أن يجنب نفسه في وقت حرام. يعني شنو وقت حرام فسرناها؟ المستدل فسر به يعني في النهار، فتدل على أن الجنابة في النهار عن عمد وعلم موجب علما للمفطرية. جنابة، جنابة وإن لم ينزل تكون موجبة للمفطرية. واضح هذا الإشكال؟ الرواية لا قريناها لاحظناها، الرواية تقول سئل أبو عبد الله عليه السلام أمن أجنب في أول الليل، أصلا سائل افترض أن هذا جنابته كانت في أول الليل، يعني شنو مع سعة الوقت في أول الليل في شهر رمضان، فنام حتى أصبح. قال لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. يعني ماذا كان؟ لا أجنب نفسه مو في أول الليل مع ضيق الوقت، هذا لا يكون موجب للبطلان. لماذا؟ لأن جنابته تكون في وقت يحرم عليه إجناب نفسه فيه. يمكن الرواية أن تفسر بهذا التفسير. هذا قد يورد على الاستدلال بهذه الرواية، ولعل هذه الرواية من أهم الروايات التي يستدل بها على ماذا؟ على أن الجنابة موجبة علما للبطلان، بطلان الصوم. جنابة بحد هي كجنابة من دون إنزال من دون كذا، هي جنابة تكون موجبة، يعني كل ما يوجب الغسل، غسل الجنابة يكون موجب شنو؟ يكون مبطل علما للصوم. هذه المناقشة يمكن أن يتأمل فيها باعتبار أن الرواية واضح هي تعلل لا شيء عليه، يعني عدم المفطرية، تعللها بأن جنابته كانت في وقت حلال، في وقت حلال، كانت في وقت حلال. الظاهر من هذا هو أن 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 العلة هي هاي، أن حلية الواطئ، حلية الجنابة، حلية الجنابة، العلة هاي حلية الجنابة في هذا الوقت، بما هو وقته، بما هو وقت في هذا الوقت يحل، تحل، يحل له، تحل الجنابة حلال فيه، الجنابة في هذا الوقت حلال. افتراض أن الرواية ناظرة إلى حلية الجنابة في هذا الوقت من حيث كون وقت واسع يتمكن فيه من استعمال المطهر والغسل فيه بعد بعد الإجناب، هذا خلاف ظاهر الرواية، هذا خلاف ظاهر الرواية. ظاهر الرواية تقول أن الوقت يحل فيه ماذا؟ هو كوقت، هو نفسه كوقت، هذا يحل فيه الجنابة، الجنابة فيه شنو؟ حلال. احنا نجي نقول لا، ان المقصود هو حلية الجنابة في الوقت، في هذا الوقت، لكن باعتبار شنو؟ باعتبار سعة الوقت وتمكن المكلف من ماذا؟ من الغسل بعده، تمكن المكلف من الغسل بعده. افتراض أن الحلية الجنابة في الوقت بهذا الاعتبار، هذا خلاف الله الرواية، لأنه هو هذا الوقت فيه حلال، هو هذا الوقت فيه ماذا؟ فيه الجنابة فيه حلال، في قبال وقت تكون الجنابة فيه شنو؟ حرام. هو فيه في الوقت تكون ماذا؟ تكون حرام، مو في الوقت باعتبار ضيق الوقت، مو في الوقت باعتبار ساعة الوقت، هذا يحتاج العقل. ما نقول ما ممكن، ممكن، لكن هذا يحتاج يعني في قرينة إضافية، ومن هنا يكون هذا الحامل وهذا خلاف الظاهر. الظاهر عرفا من هذه الرواية كما فهم ذلك كل من استدل بها هو أنه هذا ناظر إلى الوقت الذي يحل فيه، تحل فيه الجنابة في قبال وقت آخر، هو كوقت تحرم فيه ماذا؟ تحرم فيه الجنابة. فالإنصاف أن هذا الإشكال أيضا ليس وارد على هذه الرواية، ويبدو والله العالم أن الاستدلال بالرواية هذه تام. الرواية الثانية هي صحيحة يونس المروية في الباب السادس، من أبواب من يصح منه الصوم، مو من أبواب من يمسك ما يمسك عنه، من يصح منه الصوم في الباب السادس. الحديث الخامس، هذا الحديث مجزأ صاحب الوسائل المقطعة، ينقل هنا ذيلة صدر موجود في الباب السابع نفس الأبواب. الحديث الثاني، الرواية هكذا موجودة في الكافي وموجودة في التهذيب. الشيخ الكليني في الكافي يرويها عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، والسند تام معتبر ليس فيه شيء. قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله، قال يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء. هذا الإمساك التأدبي تقدم سابقا، هذا صدر الرواية. ذيل الرواية جئنا إلى روايتنا هاي باب السادس الحديث الخامس، وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال، يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال، ولم يكن أكل، فعليه أن يتم صومه ولا قضاء على، يعني ينوي الصوم يتم صومه لا قضاء على، لا يجب صومه صحيح، يعني هذا المحل الشاهد يعني إذا كانت جنابته من احتلام أو عن احتلام. وإذا كانت جنابته عن احتلام هذا الحكم يجي به، وهو أنه إذا دخل أهله قبل الزوال وكان محتلما جنابته من احتلام ولم يكن قد أكل، هذا لا يضر في الصوم، صومه يكون شنو ما في شيء، يتم صومه ولا قضاء عليه. هذا شوف منها أن الجنابة لا عن احتلام تكون شنو مضرة بالصوم، أن الجنابة لا عن احتلام تكون مضرة بالصوم. وقيد يعني يقول هذا الحكم خاص بما إذا كانت جنابته عن احتلام، هاي الجنابة عن احتلام لا تضر، معناه إذا كانت عن غير احتلام كانت جنابة عن تعمد واختيار، هذه تكون مضرة في ماذا؟ مضرة بالصوم، فتكون مفطرة وهو المطلوب. واضح هذا الاستدلال بالرواية. هاي الرواية في الكافي وفي التهذيب مضمرة، يعني لم يصرح فيها باسم الإمام المنقول عنه الرواية، عن يونس قال في المسافر الذي يدخل أهله إلى آخره. لكنه يبدو أن الشيخ الكلين الشيخ الصدوق ينقل ظاهرا نفس هذه الرواية ويصرح باسم الإمام الذي ينقل عنه يونس، وهو الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة إلى هاي الجهة، الوقت انتهى، فقط نشير إلى الجهة الثانية في هاي الرواية، وهي أنه أن هذه الرواية بهاي المشكلة، أن يعني هاي كلام من، يعني استدلالنا بيعني، يعني إذا كان لا إذا كان عن احتلام، من هذا بنفهم بأنه إذا لم يكن عن احتلام يكون مضر بماذا؟ بالصوم. لكن هاي يعني كلام من؟ يعني إذا كانت جنابته عن احتلام، هل هي من كلام الإمام أو من كلام يونس مثلا؟ الظاهر أنها ليست من كلام الإمام، الإمام ليس من عادته أن يقول يعني، ما له معنى هذا، أن هو يتكلم بكلام ويقول شنو يعني، لا وجد يعني، لا يحتمل أصلا. فإذا هي من كلام يونس، لكن الكلام في هذا أنه كونها من كلام يونس تضر بالاستدلال بالرواية، تضر يعني نجي نقول بأنه خو يونس فهم من كلام الإمام ذلك، خو يونس كذا وإحنا هم كذا مثلا، إحنا ما نفهم من هذا، هو فهم عليه حجة، ما يكون حجة علينا، إيش نقدر نقول أو لا، أنه حتى إذا كانت من يونس، هذا كان هو يونس فهم هذا من كلام الإمام، هذه لا تضر في الاستدلال بالرواية. هذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى بعد التعطيل. وصلى الله على محمد.